طيب، من كتاب الباعث الحديث في شرح اختصار، او الباعث الحديث اختصار علوم الحديث، لمن؟ للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء وشيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، إمام وأئمة الحديث والتفسير بالشأم المحروسة بالشأم المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين أعلى قصده أو أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث وهو مطبوع، والخطيب في كتب كثيرة وأعلاها الكفاية، ومن قبلهما من الأئمة، ومن بعده من بعدهما من حفاظ الأمة كالرامة هرمزي في المحدث الفاصل. قال الحافظ ابن حجر أول من صنف في هذا الفن الرامة هرمزي، وهو كتاب مطبوع عندي منه نسخة بتحقيق الشيخ أبي همام البيضاني حفظه الله، حققه وأهداني نسخة. ولما كان من أهم العلوم، انتبهوا، ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد مشكلات. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وكتابه المعروف علوم الحديث أو مقدمة في علوم الحديث. وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتديت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين صاحب كتاب المستدرك، ذكر في كتابه 51 نوعا. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسنى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة، والله المستعان وعليه الاتكال. يعني هذا اختصار الآن لكتاب إيش؟ مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، كما مر معنا في الجلسة الماضية أن ابن الصلاح جمع شتات هذا الفن في هذا الكتاب، لذلك عكف العلماء على كتابه ما بين مختصر وشارح ومقيد وناظم ومستدرك ومعارض وإلى غير ذلك. فانتبه الناس، يعني عكفوا على هذه المقدمة العظيمة لأن فيها فوائد كبيرة جدا، لكن لم يهذبه يعني ولم يرتب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما سيأتينا. ذكر تعداد أنواع الحديث، يعني جعل هذا كالفهرس ليش؟ لكتابه أنواع الحديث التي كان يمنيها في المدرسة الأشرفية، فكان كلما وجد نوعا من الأنواع أخذها أملاه على طلابه فكتبوه عنه. قال: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، وهذا كله سيأتي يعني مفصلا في أثناء هذا الكتاب، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، من عنده في نسخة الخلاف يبلغني، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، المرسل، معرفة الصحابة. ها؟ إيش؟ في نسخة قالوا هذا في نسخة. نعم، احنا مر معنا المرسل هناك صح، وهذا خفي. نعم، هذا في نسخة. عند فين خفي المرسل؟ خفي المرسل خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، رواية الأبناء عن الآباء، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، قال وليس بآخر ممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. طيب الشيخ يعني عدد هذا، وبعدما عدد إيش قال؟ قال ليست هذه جميع أنواع وألقاب الحديث، وإنما هذا الذي وقفت عليه وهذا الذي جمعته. طيب، وليس بآخر ممكن، أي ما هو آخر ألقاب الحديث وأنواعه، قابل للتنويع. لماذا هو قابل للتنويع وقابل للزيادة؟ لماذا هو قابل للزيادة؟ قال لأن إذ لا تنحصر أحوال الرواة، أحوال الرواة في التحديث والإسماع والسماع، وأحوالهم في الضبط، وأحوالهم في العدالة، وأحوالهم في تبليغ الحديث، وإلى غير ذلك، ما تنحصر، لا تنحصر. فإذا كانت لا تنحصر فقد نركب كل عمل يأتي عن أهل الحديث أو عن الرواة، نجد نوعا ونسميه به ونجعل تحت ذلك النوع أمثلة كثيرة. فلما كانت لا تنحصر أحوالهم وصفاتهم، فكذلك لا تنحصر ألقاب وأنواع الحديث. لذلك من جاء بعد الشيخ أبي عمرو زاد عليه، فزاد الحازمي أبلغها إلى مئة نوع، وبعضهم نقص هذا وأدمج بعضها في بعض مما هو يصلح للإدماج، فجعل 92 كالسيوطي، والحافظ بن حجر ذكر 35 نوعا. الشاهد لماذا؟ لأن هذه الأمور قد لا تنحصر أو لا تنحصر فعلا، لأن أحوال الرواة وصفاتهم لا تنحصر، وهكذا أحوال الحديث والذي يحدثون به لا تنحصر، فكذلك هذه الأنواع لا تنحصر. يقول الإمام ابن كثير قلت، وهذا إذا قال قلت يعني من يعقب على، يعني إما أن يزيد فائدة أو يكون عنده اعتراض أو تعقيب، وفي هذا كله نظر، يعني في هذا التعداد، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. لا لا لا، هذا كلام ابن كثير رحمه الشاكر، تعليقاته أسفل. هذا التعليق، نعم هذا كلام ابن كثير رحمه الله. طيب، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. يعني قد يقول مثلا ندمج المتصل تحت المسند، وندمج المرسل الخفي تحت المرسل، وهكذا. يعني امدينا، يعني كأنه يقول هذا التعداد بهذه الكثرة، يقول الإمام ابن كثير فيه نظر. لماذا؟ لأنه إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. واعتذر للإمام ابن الصلاح رحمه الله أنه لم يرتب الترتيب الذي يعني ينبغي أن يكون عليه هذا الكتاب، لأنه كان كلما وجد نوعا أمله على الطلاب، كلما ما صنف الكتاب تصنيفا ثم أمله، لا، وجد نوع بحث، وجد نوع أمله، وتفرق الطلاب على هذا الترتيب، فصعب ترتيبه بعد أن تفرق المصنف على هذه الأيئة. وممن ذكر هذا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال: ونحن نرتب ما ذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. عرفنا هذا الآن. إذن ألقاب الحديث وأنواع الحديث لا تنحصر. لماذا؟ لأن أحوال الرواة وصفاتهم لا تنحصر، وهكذا الحديث في حال تحديثهم إياه قد لا تنحصر، فلذلك لا تنحصر أنواعه. ومن أجل ذلك زادوا على تنويع ابن الصلاح أنواعا أخرى، فبلغوها إلى مئة نوع. ها؟ فين من ذكر 300؟ المهم إلى 100 نوع، ذكر هذا الحازمي إلى 100 نوع، وقد ينوعون إلى أكثر من ذلك، لكن كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يمكن إدماج بعضها في بعض، يمكن إدماج بعضها في بعض. زادوا ضد يعني الشاذ، ضده إيش؟ المحفوظ، فجعله نوعا. المنكر ضده إيش؟ المعروف، جعلوا المعروف نوعا، وهكذا. ندخل في أقسام الحديث. يقول: تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله، كلام الإمام ابن الصلاح رحمه الله، وهو تابع في ذلك للإمام الخطابي في معالم السنن، في معالم السنن، لأنه قال الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وسقيم، إلى صحيح وحسن وسقيم. لكن قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، يعني من حيث القبول والرد، فليس إلا صحيح أو ضعيف، صحيح نقبله أو ضعيف نرده. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا وهو وغيره أيضا. الآن هذا اعتراض من الإمام ابن كثير على ابن الصلاح، يقول: كيف الآن تقول هذه القسمة ثلاثية، حسن صحيح وحسن وضعيف؟ إذا كان من حيث القبول والرد وهو ما يقصد به في نفس الأمر، فهو إما مقبول أو مردود، والمقبول صحيح والمردود ضعيف، هكذا. وإما أن يكون أنواع يعني غير ذلك فقد مر تنويعك من قبل لأنواع الحديث. فلماذا جعلت القسمة ثلاثية وعزوت هذا لأهل الحديث؟ يقول أن الحديث عند من؟ عند أهله، المقصود بهم من؟ أهل الحديث، ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه القسمة الثلاثية لا تعرف إلا من عند الترمذي وما بعده، أما ما قبل الترمذي فالقسمة عندهم إما صحيح أو ضعيف. ما قبل الترمذي القسمة عندهم للحديث إيش؟ إما صحيح أو ضعيف. فجاء الترمذي رحمه الله فهو أول من شهر هذا القسم الثالث وهو الحسن، وقسم القسمة الثلاثية. فيقيد كلام ابن الصلاح رحمه الله عند أهل الحديث بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من بعد الترمذي، من الترمذي وأنت نازل إلينا. أما ما قبل الترمذي فإن القسم عندهم إما صحيح أو ضعيف. فهمنا هذا؟ هذه مسألة مهمة. التقسيم قبل الترمذي ثنائية، والذي شهر هذا التقسيم الثلاثي الترمذي وما بعده، وصرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه الإمام ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين. وهكذا الآن اعتراض ابن كثير هنا يقول إما صحيح أو ضعيف، فيقيد كلام ابن الصلاح بأن القسمة الثلاثية من بعد الترمذي، القسمة الثلاثية عند أهل الحديث من بعد الترمذي. سؤال: هل كان ذكر الحسن موجودا قبل الإمام الترمذي؟ نعم، الحسن كان موجود في كلام الإمام شيخ الترمذي اللي هو الإمام البخاري، وهكذا علي بن المديني، وهذا يعقوب بن شيبة، وهكذا غيرهم من الأئمة. طيب، هل يريدون به هل القسم التقسيم كالذكر؟ لا، نحن نتكلم على تقسيم الحديث. القسمة الذكر موجود، ذكر الحسن موجود في كلام الأئمة، لكن كتقسيم إنما وجد هذا التقسيم من بعد إيش؟ من بعد الترمذي رحمه الله. نعم كان موجودا، لكن هل هو بالمعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المتأخرون؟ يقول شيخنا الربيع: لا، كان موجودا بالمعنى اللغوي، كان موجودا بالمعنى اللغوي. وأما بالمعنى الاصطلاحي المعروف فإنهم كانوا يطلقون عليه في الأول ما قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف. الحسن الذي هو الاصطلاحي المعروف لدينا، الذي من خف ضبط راويه، ها، إما عند المتقدمين إما أن يطلق عليه بعضهم بأنه صحيح، أو يطلق عليه بعضهم بأنه إيش؟ ضعيف. تنبهوا لهذه المسألة. كيف يطلق؟ الذي أطلق عليه الضعيف، على الذين يقول عليه ضعيف، لأنه ضعف عن درجة من يصح حديثه. لما رأوا هذا الراوي لا يستحق أن يرفع إلى درجة من يصح حديثه، الثقة الذي يصح حديثهم، طيب أطلقوا عليه ضعيف. ومن هنا أطلق الإمام أحمد رحمه الله قوله: العمل بالحديث الضعيف أحب إلي من القياس أو من الرأي. المقصود بالحديث الضعيف هنا عند الإمام أحمد ما هو؟ الحسن في الصلاح المتأخرين، الحسن بنوعيه إما لغيره أو لذاته. طيب، مفهوم هذا؟ ومن هذا القبيل في الجهة المقابلة من العلماء الذين هم قبل الإمام الترمذي يطلقون عليه صحيح كالإمام الحاكم وابن خزيمة وابن حبان، فيصححون أحاديث من هو عندنا الآن إيش؟ حسن الحديث. لماذا؟ لأن القسمة قالت ما عند الأئمة قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف، وعندهم قد يكون عند بعض العلماء ضعيف، أي ليس ضعيفا مردودا، إنما ضعيف في حيز المقبول الذي يحتج به. لذلك قال الإمام أحمد هذا الكلام. ولا يظن بالإمام أحمد أنه يقول العمل بالحديث الضعيف أحب إلي من إيش؟ من الرأي. يريد به الحديث الضعيف المردود، ليس المراد هذا. استغل هذه الكلمة بعض المعاصرين من المتعصبة الأحناف كأبو غدة وتلميذه من؟ ما محمد عوامة. استغل هذا فرد عليهم شيخنا الربيع في كتابه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين. فهم جعلوا كلمة الإمام أحمد المقصود بها الحديث الذي هو ضعيف محتمل والحديث الضعيف المردود والمنكر. أدخلوا الحديث الضعيف المردود والمنكر في كلمة الإيش؟ كلمة الإمام أحمد لتعصبهم لمذهبهم. عرفنا هذا؟ ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول ما من إمام من أئمة الحديث إلا وهو يوافق الإمام أحمد على هذا الأصل، وضرب أمثلة رائعة في كتاب إعلام الموقعين عن الإمام أبي حنيفة نفسه أنه يعمل بهذه القاعدة، أن الحديث الضعيف الضعيف الذي هو إيش؟ ليس مردودا، إما حسن لغيره وإما إيش؟ أي نعم، عمل به الإمام أبو حنيفة وضرب أمثلة. فهمنا هذا؟ إذن القسمة ما قبل الترمذي كانت ثنائية، واشتهر هذا التقسيم الثلاثي ما بعد الترمذي، فيقيد كلام ابن الصلاح رحمه الله بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولهذا اعترض ابن كثير على ابن الصلاح هنا. وبهذا القدر أكتفي، وانظروا هذه المراجع، انظر التوسل الوسيلة لتحقيق شيخنا الربيع 163، وإعلام الموقعين بتحقيق الشيخ مشهور الثاني صفحة 55. كتبتم التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، صفحة 163. وإعلام الموقعين لابن القيم المجلد الثاني صفحة 55، طبعة تحقيق مشهور حسن، الشيخ مشهور حسن. طيب، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعد